بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ثم قال جل ثناؤه: فأنذرتكم نارا تلظى. يقول تعالى ذكره: فأنذرتكم أيها الناس نارا تتوهج وهي نار جهنم. يقول: احذروا أن تعصوا ربكم في الدنيا وتكفروا به فتصلوها في الآخرة. وقيل تلظى، وإنما هي تتلظى، وهي في موضع رفع لأنه فعل مستقبل، ولو كان فعلا ماضيا لقيل فأنذرتكم نارا تلظت. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله نارا تلظى قال توهج. وقوله لا يصلاها إلا الأشقى، يقول جل ثناؤه: لا يدخلها فيصلى بسعيرها إلا الأشقى. الذي كذب وتولى، يقول الذي كذب بآيات ربه وأعرض عنها ولم يصدق بها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن مكحول عن أبي هريرة قال: لتدخلن الجنة إلا من يأبى. قالوا: يا أبا هريرة، ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: فقرأ الذي كذب وتولى. ساق بإسناده عن الأشعث عن الحسن في قوله لا يصلاها إلا الأشقى قال معاذ: الذي كذب وتولى، ولم يقله الحسن، قال المشرك. وكان بعض أهل العربية يقول لم يكن كذب برد ظاهر، ولكن قصر عما أمر به من الطاعة فجعل تكذيبا، كما تقول لقي فلان العدو فكذب إذا نكل ورجع. وذكر أنه سمع بعض العرب يقول ليس لجدهم مكذوبة، بمعنى أنهم إذا لقوا صدقوا القتال ولم يرجعوا. قال: وكذلك قول الله ليس لوقعتها كاذبة.
حسبك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، هذا يدخل في تفسير القرآن بالقرآن، طبعا تفسير سياقي. نعم، لا ما فيها شيء لا إلى قبلها. فقوله لا يصلها إلا الأشقى، الأشقى كما تلاحظون وصف، فمن هو الأشقى في السياق؟ الذي كذب وتولى. هناك قال إذ انبعث أشقاها، سيكون خلاء يعني غير الأشقى هنا، بمعنى أن عندنا من تفسير القرآن من قرآن نوع يرتبط بماذا؟ بالسياق، لأن الأشقى ليس من وصفه أنه الذي كذب وتولى فقط، بل قد يكون أشقى بغير التكذيب والتولي أيضا، بمعنى أن هناك عدد من الأوصاف. لكن في هذا الموطن ذكر الأشقى بأنه الذي كذب وتولى، والتكذيب والتولي كثر ذكرهما في القرآن مرتبطين ببعض. وكذلك عندنا مسألة مهمة جدا، وهي أن القرآن يأتي بالأوصاف ولا يذكر الأسماء. لو قلنا إن المراد بالذي كذب وتولى أبو جهل، لو كان قيل هذا القول، ولو تصورنا أنها نزلت باسمه، يعني وسيجنبها أبو جهل الذي كذب وتولى، انظروا كم يقع من الوهم في اختصاص هذا الخطاب به دون غيره. لكن لما جاء بالوصف فإنه دل على أن هذا الوصف يدخل فيه كل من اتصف به، وهذه قاعدة القرآن، يعني قاعدة عظيمة في القرآن، في أنه يأتي بالأوصاف التي يندرج عليها كل من عمل بها إلى يوم القيامة، كل من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذه القاعدة يعني مهمة جدا، يعني أن القرآن أتى بالأوصاف ليدخل فيها كل من اتصف بها إلى يوم القيامة، لكن لو جيء بالأسماء فقد يوهم أنها خاصة، فقد يوهم أنها خاصة. وقيس هذا في كثير من الآيات وتطبيقها على كثير من الأحداث. لاحظ مثلا قول الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وصف، يعني إن مبغضك من هو؟ أبو جهل، أبو لهب، عتبة، أبي بن خلف، كل هؤلاء يدخلون في قوله، الوليد بن مغيرة، كلهم يدخلون في قوله إن شانئك هو الأبتر. طيب مات الرسول صلى الله عليه وسلم، ومات صناديق قريش الذين كانوا يبغضونه، وجاء بعده يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع القرون من كان شانئا له مبغضا له صلى الله عليه وسلم، يدخل في قوله إن شانئك هو الأبتر أو ما يدخل؟ يدخل. فانظروا إلى هذه العظمة في القرآن في كونه جاء على الأوصاف وترك الأسماء، مع أنه لما نزل قوله إن شانئك هو الأبتر بعض المفسرين يقول هو فلان. نقول نعم، حتى لو كانت نزلت بسبب فلان إلا أن يبقى أن المعنى يشمل أيضا غيره، كما هو معلوم بقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا من أسرار، يعني هذا من أسرار بقاء حلاوة القرآن وطراوته، وأنه كأنه أنزل اليوم. فمثلا لما أسيء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسوم وغيرها، تجد أن هذه الآية تنطبق عليه، يعني على المسيء انطباقا تاما. ولما كتب الأحقر الصاغر ما كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الماضية، تجدها تنطبق عليه انطباقا تاما، كأنها أنزلت اليوم. تقرأ إن شانئك هو الأبتر ويتجه ذهنك إلى فلان، لأنه عمل بها أو طبق هذه الآية على نفسه، صار تأويل الآية هو فعله هذا. وستبقى هذه الآية إلى أن يرفع الله القرآن، وكل من اتصف بهذا الوصف يدخل في قوله إن شانئك هو الأبتر. لا تجد هذا في الكتب المحرفة ولا في غيرها من دساتير البشر، ولا يمكن لأحد أن يأتي به، وهو نوع من إعجاز القرآن المرتبط بالمعاني التي قد يغفل عنها من يتكلم عن إعجاز القرآن. فمثلا إذا قرأنا في أسفار بني إسرائيل، سواء الأسفار القديمة أو الأسفار الحديثة، القديمة التي هي لليهود والحديثة المرتبطة بالنصارى، لا يمكن، بل لا تجد ولا شيء، لا يقارن، لا يمكن أن يقارن أن هناك شيء من هذه الكتب يماثل القرآن في رصفه ونظمه وإيصاله للمعاني واندراج كثير من الحوادث تحت هذه الألفاظ، لا تجد. فالأسفار الأولى اللي تسمى بالعهد القديم تتكلم عن شعب الله المختار، شعب وما حصل له. والأسفار الجديدة اللي كتب الأربعة للأناجيل الأربعة ثم من بعدها أعمال الرسل، تتكلم عن شخصية أو تاريخ شخصية معينة وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وتدور حوله فقط، ماذا فعل، أين ذهب، أشبه بالتاريخ. لا يوجد ألفاظ إلا القليل التي تحمل قيم يمكن أن تبقى ويمكن أن يبنى عليها حضارة. ولهذا الحضارات التي قامت عند الغرب لم تقم على كتبهم المقدسة، هم يرتبطون بها ولكنهم كتبوا دساتير قامت عليها حضارتهم. أما نحن مربوطون بكتاب هو أصل عندنا، ولا يمكن أن يوجد تناقض بين الحضارة وبين هذا الكتاب الذي نقوم به. لكن مردة الإنس الذين يريدون تقويض الشريعة، أو بعض من يكون سماع لمردة الإنس، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفيكم سماعون لهم ممن قد تقع عنده غفلة، قد يفعل هذا. ويجلب يعني يجلب بخيله ورجله بأن الشريعة لا تنفع وبأن الحضارة لن تقوم إلا كما قامت في الغرب. طبعا هذا جاهل جهلا مركبا. ولو ترك المسلمون لإقامة حضارتهم لن تبقى حضارة الغرب أقل من 20 سنة لو ترك المسلمون. الآن كما ترون الغرب لا يمكن أن يسمح بتصنيع السلاح للعرب ولا للمسلمين إلا بالقوة كما قال شوقي: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، يعني تأخذها بالقوة. أما أن يسمح لك بأن تكون مصنعا فهذا لا يمكن، وهذه حقيقة ليس كلاما. وإلا هل من المعقول أن يعيش العالم العربي كل هذه السنوات وهو ذليل خاضع للغرب في كل شيء؟ ولماذا لم يعيش هذه المشكلة تعيشها اليابان؟ لماذا لم يعيشها الكوريون؟ لماذا لم يعيشها الصينيون؟ لماذا أيضا لم تعيشها ألمانيا مع الضغط الذي ضغطت به وهي دولة مصنعة وكبيرة؟ لماذا؟ لماذا لا توجد المشكلة إلا عندنا نحن المسلمين؟ إذن هناك ضغطة كبيرة جدا من الغرب الكافر ليبقى المسلمون يعني أذلاء لهم في كل شيء، لا يمكن. ولهذا انظروا الآن العالم العربي مليء بالثروات والخيرات ومليء بالعقول المفكرة والعقول المنتجة، ولكن عقول تهاجر، يعني عقول لا تبقى في ديارها، مليء بهذا. فلماذا لم يقوم عندهم صناعات؟ لماذا لم يتسلحوا؟ يعني صعب السلاح، المادة صعبة، يعني المادة سهل كوريا تنتج سيارة ونحن نصعب علينا ننتج سيارة؟ مختلفة العقول. إذن هناك ضغطة حضارية كبيرة جدا وهجمة شرسة، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم بتداعي الأعداء على قصعة الإسلام كما نلاحظ اليوم. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بدايات ما نراه اليوم فيما يسمى بالربيع العربي أنه بدايات لنور الأمة القادم، نسأل الله ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا في دينه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع الضر والأذى عن إخواننا الآن في سوريا الذين هم في محل الرباط والجهاد. وأنا أنصح الحقيقة في مثل هذه الأيام التي تعرض إخواننا فيها في سوريا، كل ما ذكر من الدعاء والمعونة، نعم، قراءة فضائل بلاد الشام لنعلم حقيقة رباط هؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم، وتصل أخبار الحقيقة سارة للمسلم في أوبة ورجعة كثير من أهل الشام لربهم، وتمسك من كان متمسكا بدينه، ومن كان أيضا عنده شيء من الاقتصاد في العمل أيضا تجد أنه رجع إلى دينه أكثر. فهذه نعمة كبيرة عليهم أولا، ونعمة أيضا علينا، وهم في الحقيقة ثغر من ثغور الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يعينهم وأن يبيد هذا الطاغية الذي قتل فيهم وشرد، إنه سميع مجيب. نعم شيخ.
وقوله وسيجنبها الأتقى، يقول وسيوقى صلي النار التي تلظى التقي، ووضع أفعل موضع فعيل كما قال طرفة: تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي.
نعم، في فائدة قبل، معلش مدام ذكر العبارة هذه، في الأتقى والأشقى. أفعل هذه إذا جاءت في لغة العرب الأصل فيها أن كلها مقابل، تقول فلان أفضل من فلان، لكن إذا قلت فلان الأفضل لا يلزم في مثل هذا السياق، فلان الأفضل لا يلزم أن يوجد له إيش؟ مقابل، بمعنى أنه قد يكون هو دون غيره، لا يوجد أحد معه فيقال فلان الأفضل. في سورة الأعلى قال: سبح اسم ربك الأعلى، لا يفهم منها وجود الضد. وباستقراء هذه الصيغة في مثل هذه المواطن، ذكر بعض العلماء أن صيغة أفعل في مثل هذه المواطن أنها دلالة على بلوغ الكمال في الصفة، يعني إذا ما كان لها مقابل فهي إشارة إلى بلوغ الكمال في الصفة. سبح اسم ربك الأعلى، هنا المراد بلوغ الكمال في ماذا؟ في العلو. ولا يصلها إلا الأشقى الذي بلغ الكمال في الشقوة، وسيجنبه الأتقى الذي بلغ الكمال في التقوى. فهذا من دلائل صيغة أفعل إذا لم يكن لها مقابل، وطبعا تؤخذ أو تعرف بالسياق سواء سياق الأحوال أو سياق المقال. نعم شيخ حسين.
وقوله الذي يؤتي ماله يتزكى، يقول الذي يعطي ماله في الدنيا في حقوق الله التي ألزمه إياها، يتزكى يعني يتطهر بإعطائه ذلك من ذنوبه.
نعم، أيضا هذه قريبة من الآية اللي قبلها في قضية التفسير القرآن من قرآن من جهة السياق. هل الآن الأتقى هو الذي يوصف بين الصفات فقط، أو هناك صفات أخرى من عملها فإنه يوصف بأنه أتقى؟ يوجد صفات أخرى من عملها يوصف بأنه أتقى. إذن في هذا السياق من باب تفسير القرآن والقرآن سياقيا نقول الأتقى في هذا السياق هو كذا. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، كان بعض أهل العربية يوجه تأويل ذلك إلى وما لأحد من خلق الله عند هذا الذي يؤتي ما له في سبيل الله يتزكى من نعمة تجزى، يعني من يد يكافئه عليها، يقول ليس ينفق ما ينفق من ذلك ويعطي ما يعطي مجازاة إنسان يجازيه على يد له عنده، ولا مكافأة له على نعمة سلفت منه إليه أنعمها عليه، ولكن يؤتيه في حقوق الله ابتغاء وجه الله. قال وإلا في هذا الموضع بمعنى لكن، وقال يجوز أن يكون الفعل في المكافأة مستقبلا فيكون معناه ولم يرد مما أنفق مكافأة من أحد، ويكون موقع اللام التي في أحد في الهاء التي خفضتها عنده، فكأنك قلت وما له عند أحد فيما أنفق من نعمة يلتمس ثوابها. قال وقد تضع العرب الحرف في غير موضعه إذا كان معروفا، واستشهدوا لذلك ببيت النابغة وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعل في ذي المطارة عاقلي، والمعنى حتى ما تزيد مخافة وعل على مخافتي. وهذا الذي قاله الذي حكينا قوله من أهل العربية وزعم أنه مما يجوز هو الصحيح الذي جاءت به الآثار عن أهل التأويل.
نعم، طبعا لاحظوا الآن أنه صحح هذا القول بناء على صحته عند أهل التأويل، فإذا أهل التأويل يأتون بالمعنى، وهذا الذي هو الفراء بيّن لنا وجهه من جهة العربية. وهذه فائدة من فوائد كتب معاني القرآن، بمعنى أن السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم لم يكونوا يحللون المعاني من جهة العربية، وإنما كانوا يأتون بالتفسير على وجهه، وأما علماء العربية فيحللون المعاني من جهة العربية. فالطبري إذا رأى تحليلهم يتوافق مع تفسير هؤلاء الكرام قبيله مثل ما هو عندنا هنا، وإذا خالفه رده. فهو إن كان صحيحا عربية إلا أنه ليس هو المراد، فهناك معنى عربي آخر هو الذي سار عليه تفسير هؤلاء فيقبله ويرد ذلك المعنى. نعم أي نعم صحيح. هو أفعل التفضيل يعني إذا خرجت على غير بابها لها أكثر من مجال، المجال اللي ذكرته هو أحد هذه المجالات. نعم شيخ عبد الله. لا هنا ليس تضعيفا، لا يلزم، لأنه لاحظ بارك الله في عمرك أنه مباشرة جاء بها بعد الآية ما حرر المعنى، لأنه العادة إذا حرر المعنى وانتهى قال وكان، فهذيك اللي يقع فيها الإشكال. وهنا أيضا صححه. نعم شيخ.
وهذا الذي قاله الذي حكينا قوله من أهل العربية وزعم أنه مما يجوز هو الصحيح الذي جاءت به الآثار عن أهل التأويل، وقالوا نزلت في أبي بكر بعتقه من أعتق من المماليك ابتغاء وجه الله، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتادة، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، يقول ليس به مثابة الناس ولا مجازاتهم إنما عطيته لله. ساق بإسناده عن عامر بن عبد الله عن أبيه قال نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ساق بإسناده عن معمر قال أخبرت عن سعيد في قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى قال نزلت في أبي بكر أعتق ناسا لم يلتمس منهم جزاء ولا شكورا 6 أو 7، منهم بلال وعامر بن فهيرة. وعلى هذا التأويل الذي ذكرناه عن هؤلاء ينبغي أن يكون قوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى نصبا على الاستثناء من معنى قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى، لأن معنى الكلام وما يؤتي الذي يؤتي من ماله ملتمسا من أحد ثوابه إلا ابتغاء وجه ربه. وجائز أن يكون نصبه على مخالفة ما بعد إلا ما قبلها، كما قال النابغة وما بالربع من أحد إلا أواري لأيا ما أبينها. وقوله ولسوف يرضى يقول ولسوف يرضى هذا المؤتي ما له في حقوق الله عز وجل يتزكى بما يثيبه الله في الآخرة عوضا مما آتى في الدنيا في سبيله إذا لقي ربه.
نعم. الآن عندنا في قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي هذا المعطي لا ينتظر ثوابا من من أعتقه أو من يعني نفعه بمال، ولذا قال إنما نطعمكم لأجل الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا كأنه يشير إلى أن المتصدق إذا تصدق بصدقة وهو يرجو شيئا من النفع فإن هذا يقلل أجره. وحكى لي أحدهم عن شيخ الإسلام هذا المعنى لكني لا أذكر مكانه، أنه قال إذا دفع الصدقة إلى أحد وقال أدعو لي فإنه يعني يقلل أجره، لأنه لا يكون أداها على الوجه الأكمل الذي هو وما لأحد عنده من نعمة تجزى، لا ينتظر جزاء هذه الصدقة لا ينتظر. نعم. وهذا أيضا يعزز، نعم يعززه، كونها رضي الله عنها كانت ترد حتى على دعاء من تتصدق عليهم، فهذا لكي يبقى لها الأجر الأكمل. هذه مسألة. المسألة الأخرى وهي مسألة مشهورة في هذه الآية في كونها نزلت في أبي بكر الصديق أنه هو الأتقى، فإذا قلنا إنها نزلت في أبي بكر الصديق وقد حكى بعض المتأخرين المفسرين الإجماع على ذلك، وحكى بعضهم أنها خاصة في أبي بكر، يعني عبارته قال هي خاصة في أبي بكر، يقع إشكال حول ما قررناه سابقا بأنه لا يوجد في القرآن آية تختص بالشخص المعين، يعني لا يوجد إلا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في بعض خصوصياته، لكن في الآيات التي تكون على سبيل العموم مثل هذه الآية لا يجوز أن يقال كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز أن يقال إنها تختص بالشخص المعين. ماذا يقع لو قلنا إنها تختص بالشخص المعين؟ معناه أنه لا يدخل معه غيره، فرجعنا إلى الفكرة التي ذكرتها في أول الدرس في قضية الأوصاف والأسماء. نحن الآن ذكرنا أن من قاعدة القرآن ذكر أوصاف ليندرج كل عمل أو يندرج فيها كل من يعمل بهذا العمل، فإذا قلنا إنها خاصة فإنه سيقع نفس الإشكال، والتخصيص لابد فيه من دليل. وهذا لا يقع إلا عند الرافضة، فالرافضة هم الذين يدعون التخصيص بلا دليل، هم يدعون التخصيص بلا دليل، ثم يبنون على هذا التخصيص فضائل أو أحكام، مثل ما يدعون في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فهم يدعون أنهم علي بن أبي طالب وأنها خاصة فيه لا يدخل معه غيره، ويبنون على ذلك أحكام الولاية كما هو معلوم. فإذا هذا العمل ليس بصواب. لو من قال إنها خاصة في أبي بكر هل يفهم من كلامه أن غيره لا يدخل معه؟ الجواب لا. فهذه الآيات التي نزلت على سبب، من العلماء من نظر إلى العموم فيها وقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا هو جمهور علماء الأمة، وبعض المتقدمين كان يرى الخلاف، يقول العبرة بخصوص اللفظ لا بعموم السبب. فمثل هذه الآية عنده هي خاصة في أبي بكر، لكن هل يدخل غير أبي بكر عندك في الخطاب أو لا يدخل؟ يقول نعم يدخل، لكن هل يدخل من عموم اللفظ أو من القياس عنده؟ سيدخل عنده من القياس، يقول من فعل فعل أبي بكر دخل في هذه الآية من باب القياس وليس من باب عموم اللفظ، وهذا من أحد الفوارق بين من يقول بعموم اللفظ وبخصوص السبب. لكن لم يقل أحد من العلماء إن الآية تختص بالشخص المعين، وفهم هذا الفارق يزيل مشكلة في هذه المسألة، وهي من يقول بأن العبرة بخصوص السبب وليس بعموم اللفظ، يعني من يقول إن الآية خاصة في أبي بكر لا يلزم من قوله أن غير أبي بكر لا يدخل، بل هو يدخل غير أبي بكر لكن بطريق القياس، يقول من فعل فعل أبي بكر دخل في هذه الآية من هذه الجهة. طيب ما فائدة المسألة هذه؟ فائدة المسألة تبين فيما لو فعل فعلا غير المذكور في السياق هل يشمله وصف الأتقى أو ما يشمله؟ على العبرة بعموم اللفظ يشمله، يعني العبرة بعموم اللفظ سيشمله وصف الأتقى، لكن على القول الآخر يقول لا هي خاصة في هذا المساق، يعني من فعل هذا الفعل دخل في هذا المدلول، فهو إذن ربط الآية بهذا الفعل فقط. نعم عبد الله. تعليل تحليل. نعم لا، هنا دخول غير أبي بكر هل هو لأني نظرت إلى اللفظ عام فقلت أبو بكر مثال، أو أني قلت لا المراد بهذه الآية هذا الفعل على وجه الخصوص من أبي بكر وهو المقصود أولا ولا يدخل غيره إلا من فعل مثل فعله بهذا السياق. في الأول ستتسع دائرة الأتقى إلى أعمال غير الأعمال التي ذكرت في السياق. نعم شيخ عبد الرحمن. والله هذا ما استطع أقول أنه مضطرد، لكن قل إنه الأغلب الآن. جيد، ممكن ممكن في ذرني ومن خلقت وحيدة وما شبهها ممكن، لكن يبقى لأنه الأغلب أن القرآن ذكر إيش؟ الأوصاف على العموم، خاصة في المنافقين بالذات لا يوجد وصف، لا يوجد تشخيص لمنافق وإنما كلها أوصاف. نعم هل إيش؟ أي نعم ما فهمت الله سؤالك، يعني الآن قال فصل لربك وانحر. نعم مبغض، لا لا ما يدخل، هي خاصة خاصة بين ايش المنهجين. طيب اعيد الان تطبيق على الايه، الفرق ابشر، الفرق الان يتبين في قضيه التعميم، وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. طيب الان مرتبط الاتقى بهذا الوصف، من هو الاتقى الذي وصف بهذا؟ هو ابو بكر، فهي خاصة به وبمن عمل مثل عمله هذا فقط، هذا على قول من يرى الخصوص. من يرى العموم يقول الأتقى وصف عام يشمل من عمل هذا العمل المذكور في الآيات وغيرها، يعني هل الأتقى فقط هذا وصفه أو هناك أوصاف أخرى للأتقى؟ هذا دلت على الأتقى في هذا الباب. طيب والأتقى في باب الصلاة يدخل لما يدخل في وصف الأتقى؟ يدخل. وكذلك غير من عمل. هذا أحد فوائد الخلاف أو ثمرة الخلاف. واضح إن شاء الله؟ طيب كما تحب. طيب يبقى عندنا في قوله ولسوف يرضى، يعني هذا الوعد الإلهي لمن فعل هذا الفعل، يعني يجعل الإنسان حينما يسمع مثل هذا الجزاء أن الله سبحانه وتعالى يقول إذا أنت أنفقت بهذا الوصف لا تنتظر ثوابا منه ولا تنتظر دعاء ولا تنتظر أي شيء، فإن الله سبحانه وتعالى إيش؟ سيرضيك. وإذا قال ولا سوف يرضى، إذن سيعطيه حتى يقول رضيت. وهذا يشبه حال محمد صلى الله عليه وسلم لما قال فيه في سورة الضحى كما سيأتي، فقال ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فإذا لو نحن بحثنا عن الآيات التي جعل الله سبحانه وتعالى خيار الرضا فيها للمؤمن أو للنبي صلى الله عليه وسلم، سنجد هذا مثال أن الله يعطي حتى يقول العبد رضيت، حتى يقول العبد رضيت. وهذه لا شك نعمة من الله سبحانه وتعالى كبيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يعطيهم الله سبحانه وتعالى حتى يرضون، إنه سميع مجيب.